بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة محي الدين النووي رحمه الله في مقدمة المجموع في ذكر بعض القواعد التي ينبغي المعلم أن يعلمها طلابه، فقال رحمه الله: وإن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه. طيب، هذه القاعدة قاعدة فرض الكفاية. كما هو معلوم أن الواجب على نوعين: من ناحية الذمة يتعلق بذمة العبد، إما فرض كفاية أو واجب كفائي أو واجب عيني، واجب عيني أو واجب كفائي. فالواجب العيني المراد به أنه يجب على كل مسلم أو على كل من يجب عليه، مثلا الصلاة، الفروض الخمسة واجبة من الواجبات العينية على كل مسلم. وهناك واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثل مثلا صلاة الجنازة، عيادة المرضى، وأيضا تكفين الميت ودفنه، وغيرها من الأحكام التي هي فرض كفاية. وفرض الكفاية هذا يجب على العموم ولا يجب على كل واحد بعينه، أنا يجب على المسلمين جميعا، فإن فرطوا جميعا فإنهم آثمون، لكن كما تقدم بالشرط، كما قال بالشرط الذي قدمناه، وهو أنه يكون هذا الشيء في وسع هذا الشخص الذي نقول أنه آثم. أنا إذا كان مثلا صلاة الجنازة، مثلا إنسان مات ولم يدفن أو لم يصلى عليه، مع أن كثيرا من جيرانه وكذا يعرفون أنه مات ولم يصلي عليه أحد، فقام أحد أهله بدفنه دون أن يصلي عليه، فهؤلاء كل من علم هذا الشيء فهو آثم، من علم هذا الشيء. أما من لم يعلم فليس، لا يكلف الإنسان ما لا يعلمه، وكذلك لا يكلف الإنسان ما لا يستطيعه. فلهذا لما نقول مثلا أن فرض الكفاية يقوم به البعض وإلا آثم الباقون أو الجميع، ليس المراد جميع الناس، وإنما المراد من عرف ومن معناه وجب عليه هذا الأمر، أو علم واستطاع، أنا جاء عنده القدرة وعنده الاستطاعة والعلم بهذا. أما مثلا أناس لا علم لهم بشيء من هذا الباب، فتأثيمهم خطأ، تأثيمهم خطأ، أو أنهم لا يستطيعون ولا يقدرون على هذا الشيء. طيب، فلهذا ففرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين. فمثلا إنسان سلم مرة عند أناس فسلم، فرد عليه واحد، هذا يكفي، أنا هذا يسقط الوجوب. لو لم يرد عليه أحد فيأثم من كان قد سمع السلام، أما من لم يسمع السلام فلا إثم عليه. مثلا أناس في مجلس، هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، فمر إنسان وسلم سلام عليكم، فمن سمع السلام فإنه يجب على أحدهم أن يرد ولو واحدا، لو رد واحد يكفي. وإذا لم يرد أحد فكل من سمعه يأثم، كل من سمع السلام يأثم، وأما من لم يسمع السلام فإنه لا يدخل في هذا. فهذا معنى قول المؤلف: وإن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه وهو الاستطاعة أو الحضور أو العلم. ثم قال: وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به، من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به وإلا فلا. وهذه قاعدة قعدها الحنفية والشافعية، هذه القاعدة من قواعد الفقه عند الحنفية والشافعية. وهذه القاعدة تعلمون أنها قاعدة فقهية، والقواعد الفقهية لا تكون مضطردة كالقواعد الأصولية. أنا القواعد الأصولية غالبا لا يكون فيها استثناءات، وأما القواعد الفقهية فتكون فيها استثناءات، وأحيانا استثناءات كثيرة مثل هذه القاعدة، ولهذا لم يذكرها الحنابلة لأن استثناءاتها كثيرة، الاستثناءات في هذه القاعدة كثيرة، فلهذا إذا كثرت الاستثناءات أخرج عن كونها قاعدة. ولهذا أحيانا يقولون بعض الفقهاء هذا ضابط وليست قاعدة. فقالوا أن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به، مثلا الأب يملك إنشاء عقد ابنته خاصة البكر والصغيرة، فإذا ملك إنشاء العقد يملك الإقرار به. كيف يملك الإقرار به؟ مثلا لو وجدوا مثلا هذه البنت مع ولد مثلا، فقال هذا الأب: هذه زوجته، هذه زوجته، معناها لم يعقد لكن أقر أنها زوجته، هل يملك هذا الإقرار؟ نعم، لأنه يملك الإنشاء، يملك الإنشاء. أيضا كل من ملك الإنشاء، مثلا الوكيل أو مثلا ولي اليتيم يملك التصرف في المال. فإذا قال مثلا جاء مثلا قالوا له: أين بيت هؤلاء اليتامى؟ قال: قد بعته لفلان. أو فلان قال: هذا بيتي، فقال الولي: نعم قد بعته له. فهذا إقراره صحيح لأنه له إنشاء هذا العقد، وهو عقد بيع هذا البيت. وأما إذا كان هناك شيء ينازع فيه كالوكيل مثلا، الوكيل وكله مثلا في البيع والشراء، فجاء إنسان وقال للموكل: هذا بيتي. فقال: لا، أنا هذا البيت قد بعته لفلان، معنى الموكل أقصد صاحب المال يقول: قد بعته لفلان. فيأتي الوكيل ويقول: لا، أنا بعته لفلان. فهنا لا يقبل قوله، لا يقبل قوله، وهذا مما استثني من هذه القواعد أو من هذه القاعدة. وكذلك أيضا العكس، من ملك الإنشاء أو من لم يملك الإنشاء يقولون أنه لم يملك الإقرار، لكن أيضا لها استثناءات، فإن هناك أناس لهم الإقرار وليس لهم الإنشاء. معنى الإقرار إيش؟ أن يقر أنه كذا وكذا، يقر ببيع، يقر بأي عقد. فهذا قالوا إذا كان معنى له الإنشاء يكون له الإقرار. طيب إذا كان ليس له الإنشاء، هل له أن يقر؟ مثلا المريض الذي كان في مرض موته، عند جمهور أهل العلم أن المريض الذي في مرض موته ليس له التصرف إلا في الثلث، ليس له أن يتصرف إلا في الثلث، وأما فوق الثلث لا يجوز له أن يتصرف فيه، مع أنه حي لا زال على قيد الحياة. لو لم يكن مثلا مريضا له أن يتصرف في ماله، مثلا له أن يتصدق بماله، يوقف شيئا، أيضا يجعل هدية لبعض الناس، هبة يجعلها لأصدقائه أو لأولاد أولاده أو كذا، وغيرها من هذه الأمور التي يجوز له أن يتصرف فيها في ماله، يبيع مثلا بعض أبيات بعض أراضيه. لكن إذا كان في مرض موته أو في المرض الذي يخاف منه الموت، عن المرض المخوف كما يقول الفقهاء، فهذا المرض يقولون لا يجوز له أن يتصرف، لا يجوز له أن يتصرف في غير الثلث. فإذا كان مثلا، معنى أقصد في الوصية، إذا كان يريد أن يوصي، وأما التصرفات الأخرى لا. إذا قال مثلا هذه المرأة طالق يريد أن يحرمها من الإرث، ففعله هذا غير صحيح، أو هذا البيت أعطيته لفلان فهذا أيضا فعله غير صحيح، هذا عند جمهور العلم، فتصرفاته غير صحيحة، معنى إنشاء العقد غير صحيح له. لكن يجوز له أن يقر، مثلا يدعي بعض الناس، أو مثلا يدعي إنسان أن هذه الأرض قد اشتراها من هذا الشخص، مثلا جاءه أولاده وقال هذه الأرض قد اشتريتها من أبيكم، فذهبوا إلى أبيهم وهو مريض فقال هل بعت هذه الأرض لفلان، فيقول نعم، فهذا إقراره صحيح، هذا صحيح. أو مثلا يعلمون أن عند فلان دينا، عنده مثلا 10,000 مثلا، فقال قد أعطيتها أباكم، فيذهبون إلى أبيهم ويقولون فلان قد أعطاك شيئا، فيقول نعم، فهذا إقرار، فيجوز له الإقرار ولا يجوز له الإنشاء. فالمهم أن هذه قاعدة عند الحنفية والشافعية، وتدخل فيها عدة مسائل، وأما الحنابلة فلم يقرروها لأن استثناءاتها كثيرة. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.